الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من اقتفى أثاره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد رأينا في المجلس الأخير من مجالس شرح كتاب الطهارة من صحيح الترغيب والترهيب باب الترهيب من تأخير الغسل لغير عذر، بمعنى أن المسلم إذا كان جنوبا، ورأينا معنى الجنوب، شرحنا شو معنى الجنوب، له حالتان. الحالة الأولى هو الوطء سواء أنزل أو لم ينزل، إذا وطئ الرجل امرأته سواء أنزل أو لم ينزل، لا ينتظر حتى ينزل، بمجرد الوطء يصير جنوبا. والحالة الثانية إذا أنزل المنية بشهوة يقظة أو مناما، فهذا هو الجنوب، سمي جنوبا لأن الجنابة هي البعد، فهو يبتعد عن بعض العبادات التي لا بد أن يمارسها كالصلاة ومس المصحف ونحوه. قلنا وجه الترهيب من تأخير الغسل لغير عذر أن الملائكة لا تقرب الجنوب حتى يغتسل، ومعنى عدم قربان الملائكة للجنوب حتى يغتسل قيدنا هذه الملائكة بالحفظة، أي الملائكة التي وكل الله بحفظه ورعايته ودفع الأذى عنه، لأنكم تعلمون أن الله عز وجل جعل الملائكة أو نوعا من الملائكة حفظة، تجدون تفصيل ذلك في قوله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، لذلك سميت هؤلاء الملائكة سموا بالحفظة، ولولا هؤلاء الملائكة لا تأذى المسلم بالجن ونحو ذلك. ومعنى لا تقربه الملائكة أي إذا أخر الغسل لغير عذر وكثر منه ذلك، أي صار دأبه أنه يؤخر الغسل لغير عذر دائما، هذا هو شأنه. لا، إذا حدث له ذلك أحيانا فلا بأس، أحيانا يكسل ويؤخر الغسل حتى الصباح لا بأس، أحيانا لا كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا، لكن أن يواظب وتكون هذه حالته، هذا هو الغالب عليه، يأتي أهله مثلا ليلا وينام حتى الصباح ولا يغتسل. قلنا على الأقل يتوضأ كما قال عليه الصلاة والسلام، والجنوب إلا أن يتوضأ يخفف الحدث. ذكرنا لغزا فقهيا، قلنا ما هو الوضوء الصحيح الذي لا تصح به الصلاة؟ وضوء صحيح لكن لا تصح به الصلاة هو وضوء الجنوب إذا أراد أن ينام، وضوءه صحيح لكن لا يجوز له أن يصلي به، إن عجز عن الوضوء فليتيمم، المهم يخفف الحدث ثم ينام. هذا إذا لم يفعل ذلك لم تقربه الملائكة. وذكرنا فائدة عرضا، قلنا الأصناف الذين لا تقربهم الملائكة هم الجنوب إلا أن يتوضأ أو يتيمم، ذكرنا أيضا السلام ورحمة الله وبركاته المتضمخ بالخلوق، والخلوق طيب خاص بالنساء لا يحل للرجل أن يقربه، فالذي يمس طيب النساء وما له لون كهذا الخلوق مصنوع من الزعفران ونحوه فلا تقربه الملائكة. زد الكافر، جيفة الكافر لا تقربه الملائكة. السكران، الإنسان بمجرد السكر لا تقربه الملائكة. زد بيت فيه كلب لا تقربه الملائكة. وذكرنا أن الإنسان الذي يقتني كلبا غير كلب صيد أو كلب زرع فهذا ينقص من أجله كل يوم قيراط. وكذلك ممن لا تقربه الملائكة صحبة أو رفقة فيها جرس، وليس الجرس مطلق الجرس، المقصود الجرس الذي يشبه جرس أهل الكتاب، لأنه بعض الناس يقول لا تقرب الملائكة رفقة فيها جرس، هو يطبق المعنى اللغوي كلمة الجرس ويأخذ بالعرف جرس البيت وجرس السيارة، لا، هذا سمي جرسا تشبيه له بالآخر، وإلا هو ليس بالجرس الذي نهى الله تعالى عنه، إنما الجرس المقصود به أن الملائكة لا تقرب رفقة فيها جرس، الجرس المعروف للكلوش باللغة الفرنسية، هذا هو الذي لا تقربه. هؤلاء هم أولئك الذين لا تقرأ، أو بيت فيه صور، صور ذوات الأرواح، صور لذوات الأرواح حك الحيوان وابن آدم، فهؤلاء لا يجوز وضع الصور في البيت وجعلها ظاهرة، لأن الملائكة لا تقرب هذا البيت، وإذا غابت الملائكة حضرت الشياطين فلا تعجب من المشكلات والمعضلات التي تحتل بيوتنا. لماذا؟ لغياب الملائكة الحافظة وحضور الشياطين. ومن أين أتينا بهذا القيد صور ذوات الأرواح؟ مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المصورين، ما قالش المصورين لذوات الأرواح، قال المصورين مطلقا. فمن أين لنا قيدنا هذا المصورين بحديث آخر حيث يقال للمصور يوم القيامة أحيوا ما خلقتم؟ فهمنا بليه إنهم يطالبون بإحياء، أي وضع الروح فيما خلق. وإذا فالأمر خاص بما له روح ذوات الأرواح، أما رسم الشجري والجمالي فهذا جائز لا غبار عليه. انتهى المؤلف رحمه الله من آداب قضاء الحاجة، ثم تطرق إلى باب الغسل، شرحنا شو هو الغسل وموجباته، وأن الغسل يجب لأربعة أشياء فقط ذكرناها بأدلتها. انتقل رحمه الله الآن إلى باب الوضوء، إلى باب الوضوء، فقال رحمه الله الترغيب في الوضوء وإسباغه، الترغيب في الوضوء وإسباغه. إذن بعد ما انتهى من الغسل انتقل إلى الحديث عن الوضوء. لماذا قدم الغسل على الوضوء؟ لأن الغسل طهارة كبرى يدخل فيه الوضوء، كل مغتسل متوضئ وليس كل متوضئ مغتسلا، لذلك لما صار الغسل أعم فبدأ بالأعم ثم ذكر الأخص. وعليكم السلام ورحمة الله. إذن قال الترغيب في الوضوء وإسباغه، وهذا الباب فيه 55 حديثا، يعني هذا الحديث عن الوضوء سيكون في 55 حديثا في 8 أبواب. فسنرى إن شاء الله تعالى فضل الوضوء من وجوه كثيرة، يعني لو يعلم المسلم ما في الوضوء من الأجر العميم والخير العظيم لما رضي أن يكون غير متوضئ، يبقى محافظا على وضوئه. وقبل الشروع في شرح أحاديث هذا الباب لابد من وضع مقدمة مهمة تتعلق بالوضوء، من حيث تعريفه، ثم من حيث مشروعيته، ثم من حيث موجباته. لأنكم تذكرون عندما تحدثنا عن الغسل تكلمنا عن موجبات الغسل، موجبات الغسل متى يجب على المسلم أن يغتسل. كذلك ينبغي لنا هنا أن نتطرق إلى موجبات الوضوء من باب الذكر، من باب الفائدة، من باب الفائدة، حتى نتعلم أن دراسة الحديث من ورائها خير كبير. تدرس فقه، تدرس لغة، تدرس شرح تفسير قرآن، يعني الإنسان كي يشرح الأحاديث مع الرسول عليه الصلاة والسلام فسيتطرق إلى علوم كثيرة. نتكلم عن الوضوء فنقول الوضوء، ما هو الوضوء في اللغة العربية؟ الوضوء بضم الواو هو اسم مصدر للتوضؤ، المفروض نقوله التوضؤ، هذا هو المصدر. المصدر هو الذي تشتق منه الكلمات، كما احنا نقول الحليب ومشتقاته، الجبن وهذا الياغورت وهذا كلها مشتقات، لكن المصدر نتاع شو هو الحليب. احنا كذلك دخل، يدخل، الادخال والمداخل، هذه مشتقات. وانه شو هو المصدر؟ هو كلمة الدخول، الدخول هو المصدر. كذلك المصدر عنده أوزان معروفة في اللغة العربية، تقول توضأ يتوضأ توضؤا، لكن إذا لم تقل توضأ قلت وضوء، هنا اسم مصدر، ما نسموش مصدر، نسميه اسم مصدر. ليدرس النحو العربي يدرك الفرق بين المصدر واسم المصدر. إذا الوضوء اسم مصدر للتوضؤ، وهو مشتق من الوضاء بمعنى النظافة والإنارة والنضارة. شفت الإنسان النظر مشرق الوجه، هذا هو تقول وجه وضيء، وجه وضيء أي وجه منير مشرق نظر، كما دعا رسول الله عليه الصلاة والسلام لمن سمع حديثه وبلغه، نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأبداها كما بلغها، نضر أي أناره. لذلك ترى أهل الحديث على وجوههم النور. إذن الوضوء مشتق من الوضاء معناها النظافة والإنارة والنضارة. يقال الوضوء لعملية التوضؤ، إن هذا وضوء، ووضوءك صحيح ووضوءك غير صحيح، هذه عملية. أما الماء يسمى وضوء بفتح الواو. شوف الفرق، إذا فتحت الواو فتقول وضوء، كما قال ابن عباس قام رسول الله عليه الصلاة والسلام من الليل فأتيته بوضوء. شو معنى الوضوء؟ هو الماء المعد للوضوء. إذن الوضوء بفتح الواو هو الماء المستعمل للوضوء. أما الوضوء فهو عملية التوضؤ، مثل الوقود والوقود. الوقود هو التوقد، عملية التوقد. أما الوقود فهو ما يوقد به. فتقول النار التي وقودها، أي وقودها أي ما تتوقد به الناس والحجارة. إذن هذا معنى الوضوء في اللغة العربية، معناها النظرة والنظافة والنور، الذي تقول هذا وجه وضيء أي منير. أما في الشريعة الإسلامية فالوضوء هو غسل أو طهارة مائية، طهارة مائية، فيخرج التيمم. غير قلت طهارة مائية خرج التيمم. إذن الوضوء طهارة مائية تتعلق ببعض أعضاء البدن خارج الغسل، لأن الغسل طهارة مائية تتعلق بجميع البدن. أما الوضوء طهارة مائية تتعلق ببعض البدن، ببعض البدن. إذن هو طهارة مائية تتعلق بأعضاء بعض البدن مو كل البدن. إذن هذا التعريف الجامع المانع، بمعنى كي جبت تعريف خلي ما تخليش أشياء أخرى تدخل، غير قل طهارة بقى التيمم وبقى الغسل، قلت التيمم طهارة والغسل طهارة الوضوء طهارة، لازم نخرج هذا الزوج نخلي غير الوضوء. وش نقول؟ طهارة مائية خرج التيمم، تتعلق ببعض البدن خرج الغسل، بهذا يكون التعريف مانعا. هذه فائدة الأولى معنى الوضوء. الفائدة الثانية وهي متى أو متى فرض الوضوء؟ لماذا نقولها؟ لأن الإنسان المسلم إذا قرأ القرآن الكريم ودرس تفسيره وأسباب نزوله يدرك جيدا أن آية الوضوء في الآية السادسة من سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إلى آخر هذه الآية. متى نزلت؟ نزلت في المدينة، بل في العام الخامس من الهجرة النبوية، العام الخامس، أو منهم من قال العام السادس، بعد غزوة المريسيع. بعد غزوة المريسيع حدثت، نزلت هذه الآية في قصة عقد عائشة الذي ضاع. إذن هذه كان في المدينة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. لو أخذنا بظاهر القرآن متى فرض الوضوء؟ قد يقول قائل إنه فرض أين أو متى؟ في المدينة النبوية. ومعلوم أن الصلاة إنما فرضت بمكة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة. فالجواب عن هذا سنرى أن الوضوء فرض بمكة بلا خلاف بين أهل العلم، وأنه لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم قط صلاة بلا وضوء أبدا. من اللي شرعت الصلاة شرع معه الوضوء. وده يدل على هذا ما رواه الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال طبعا ابن عباس يحدثونه، وإلا ما كانش حاضر القصة، لم يحضر القصة لأنه كان لم يولد بعد أو كان صغيرا. هذا ما يسمى بمراسيل مرسل الصحابة، مراسيل الصحابة صحيحة، مش يجوز هذا المراسيل. مثلا حديث بدء الوحي، حديث بدء الوحي، شكون من رواه لنا؟ من رواه لنا؟ عائشة. أول ما بدأ به رسول الله عليه الصلاة والسلام الرؤيا الصادقة. هل حضرت القصة؟ جواب لا، لم تحضر القصة، ولم تكن قد ولدت بعد. إذن هي حدثت بالقصة، أخبرها رسول الله عليه الصلاة والسلام بذلك. هذه يسموها ابن سلام رحمة الله، يسموها مرسل مراسيل الصحابة صحيحة. ابن عباس يقول إن الملأ من قريش، والملأ هم سادة القوم وأشرافهم. لماذا سموا ملأ؟ لأنهم يملؤون المجالس، تملأ به في المجالس، يعني كي يكون هذا الشخص الشريف في المجلس يمتلئ هيبة. إن الملأ من قريش اجتمعوا في الحجر، حجري الكعبة، كانوا يجلسون هناك، اجتمعوا في الحجر فتعاهدوا باللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى لئن رأينا محمدا عليه الصلاة والسلام قمنا إليه قيام رجل واحد، خلاص قمنا إليه قيام رجل واحد فلن نفارقه حتى نقتله، يعني قرروا قتل الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس فأقبلت فاطمة تبكي، فأقبلت فاطمة تبكي حتى دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام وقالت إن الملأ من قريش قد اجتمعوا في الحجر. وهوش قال لقد تمالؤوا واتفقوا على أن لا يفارقوك اليوم حتى يقتلوك. فعندئذ شوفوا الوقت موقف النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا بني أدني وضوءا، قربي وضوءا، يا الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كما يقول حذيفة كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. شوف جاءت تخوفه بمن؟ بسادتي بطواغيتي قريش تخوفه بهم. فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن لجأ إلى ربه سبحانه وتعالى وربهم، فهو الذي يدفعه عنهم. فقال أدني يا بني وضوءا، أو وضوءا أدني يا بني وضوءا، فتوضأ. شوف النص، فتوضأ عليه الصلاة والسلام ثم دخل عليهم المسجد، المسجد الحرام، هذه البقعة كلها تسمى المسجد الحرام. طبعا المسجد الحرام إذا أطلق بحسب ما يطلق، حسب ما حسب القرية، أحيانا يطلق المسجد الحرام ويراد به الكعبة، فيراد به الكعبة، فولي وجهك شطرا المسجد الحرام أي الكعبة. أحيانا يطلق المسجد الحرام ويراد به المسجد كله، ما الصحن الذي دائر على الكعبة. وللأسف الشديد بعض الناس لجهلهم تعرفوا أن مسلمي روسيا كانوا مضطهدين ما يعرفون لا حجا ولا شيئا، فلما الحمد لله استقلت بعض الجمهوريات ذهب إلى بيت الله الحرام، فكاد أن يموت في الشوط الأول من الطواف، قريب مات. فسأل أحد قال لما زال سبعة، قالوا كما هذا، قالوا ليش مش درت طاف قاع بالصح بتاع المسجد، قاع مشي بالبيت الحرام بالكعبة طاف بالمسجد كله مسكين لجهله. إذن يطلق هذا المسجد، ويطلق المسجد الحرام على مكة كلها، مكة كلها أحيانا تسمى المسجد الحرام، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما مشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة الفقر. حتى أنت على بالك تمنع الكفار ما يجوش الكعبة المسجد الحرام، ما يجوش المكة، تجارة العرب قاع تجارة تحمل أتمها، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. شو اطمئنان، هل نحن نقول للناس يكون عنده مثلا ضيق أو واقع في ضيق وجه مخرج محرم، قال له شوف إن خفت عائلة فسوف يغنيك الله من فضله، برك توكل على الله. الآن فلا يقربوا المسجد الحرام، ما يقربوش مكة، مو بس البيت، مو بس الصحن، كل مكة ما يدخلوش، يدخلوا عندها حدود. هنا المسجد الحرام والصحن، فدخل عليهم المسجد فلما رأوه قالوا ها هو ذا، أو جاء. فخفضوا أبصارهم، حبطوا عينهم وعقروا في مجالسهم. شوف شبههم بالناقة، الناقة هي التي تعقر في تجلسها، أنت الناقة ما تغش البحر، ما تذبح الكبش، والله تعمل تلعب تذبح الناقة ما تذبح الكبش، ليه تذبح لما تحب تقلبها ولا يتقلبك، لا الناقة صعبة فلا بد أن تضرب قوائم، وهذا هو يسمى العقر، تضرب قوائم فتقع على الأرض ثم تذبحها. فخفضوا أبصارهم وعقروا في مجالسهم، طاحوا على ركيبهم في المجالس، فلم يرفعوا إليه أبصارهم ولم يقم منهم رجل، عينيهم تغمضوا نزلوا الأرض ولم يستطع منهم أحد أن يقوم. فأقبل رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى قام على رؤوسهم فأخذ قبضة من التراب ورماها على رؤوسهم ويقول شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه. يقول ابن عباس فوالله ما وقع هذا التراب على رأس أحد إلا وقتل يوم بدر، كلهم قتلوا يوم بدر كفارا. الشاهد إذن نرى النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ، فهذا أمر معروف في مكة قبل أن تنزل المائدة. الآن السؤال الذي نطرحه وينبغي لنا أن نطرحه، فإذا كان الوضوء مشروعا في مكة، فلماذا أنزل الله آية الوضوء في المدينة بعد 6 سنوات؟ لماذا؟ قال العلماء كالحافظ بن حجر فتح الباري، وأيضا قال مثله ابن عطية رحمه الله، عطية الأندلسي صاحب التفسير المعروف، قالوا أراد الله أن يجعل فرض الوضوء متلوا في القرآن. أراد الله أن يجعل فرض الوضوء متلوا في القرآن، أراد الله أن يوثق هذا الوضوء فيجعله في القرآن الكريم بعد أن كان متعبدا به، أراد الله أن ينزله متلوا. هذا جواب أهل العلم. إذن يكون فرضه متلوا في التنزيل حتى لا يذهب أمر الوضوء عن القرآن، يبقى الوضوء مذكورا في القرآن. وكما ينزل الشهد الآن ما كفيش ذكر للوضوء في القرآن، أراد الله أن يعظم الوضوء فيجعله مفروضا بالقرآن كما فرض بالسنة. ماشي. الآن قبل مازال مسألة أخرى، وهي هل الوضوء من خصائص الأمة الإسلامية؟ هل الوضوء هذا من خصائص الأمة الإسلامية؟ بعض أهل العلم، وأنا أنبهكم على هذا حتى إذا وقفتم على كلام تعرفون الإجابة عن كلامه، تعرف الصحيح إن شاء الله. بعض أهل العلم قال إن الوضوء من خصائص الأمة، إحنا نعرف هذا الأمة عندها خصائص، ما عندهاش خصائص، خص ماشي هذا بالها برد مشكين الأمة هذه، وإلا كانت تعرف بماذا خصها ربها لما رضيت أن تتبع غيرها من الأمم. لكن لما جهلت فضل الإسلام وفضل ما خص الله به رضيت بأن تكون تابعة لا متبوعة، فللأسف ومن جهل شيئا عاده. ذاك العلم منيح، شكي يتعلم أشياء. كم من إنسان يصلي الآن غير لا بلا سواك، ما فيش مشكل، لكن بمجرد ما يسمع أحاديث السواك يسارع إلى السواك. هذا هو العلم، انشر العلم بين الناس، علمهم اليوم، ما زال ما طوعت زيد سيأتي اليوم الذي تنفعه الكلمة، يجي النهار فيسمعون فضل هذه الأمة أنها خصت من دون سائر الأمم، إنكم توفون يوم القيامة 70 أمة، يعني المكان ديالكم أنتم راكم تفوقوا 70 أمة، هو فضل هذه الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، هذه اسمها أمة الجمعة، خصت بهذا اليوم، فضلها الله على الناس، زيد أحل الله لها الغنائم، جعل لها الأرض مسجدا وطهورا، أمة التيسير. فهذه الأمة هل خص الوضوء من خصائصها؟ بعض العلماء يذكر الوضوء من خصائص الأمة، هل صحيح؟ تشوفوا الدليل. استدلوا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام بماذا يعرف أصحاب أمته يوم القيامة؟ بماذا يعرفهم يوم القيامة؟ تعرفوا أن الأمة الإسلامية تعرف يوم القيامة بالنور الذي يكون على وجوهها وأطرافها، أطراف أعضاء الوضوء هنا وفي اليدين والرجلين، هذه يسموهم مثل الخيل، هذه يسموها الغرة، هذه هي الغرة، وهذا ما التحجيل، الغرة والتحجيل، التحجيل يكون في الأطراف والغرة تكون في الوجه على الجبهة. إنكم تبعثون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، حديث معروف، تبعثون يوم القيامة غرا محجلين. قالوا كيف تعرف أمتك يوم القيامة؟ خلطة. قالوا إنهم يبعثون غرا محجلين من أثر الوضوء، خاصة برواية مسلم وش قال فيها عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة، لكم سيمة، سيمة هي العلامة، لكم سيمة ليست لأحد من الأمم، نص، لكم سيمة ليست لأحد من الأمم، تريدون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. وش رأيكم في هذا القول؟ من قال إن الوضوء من خصائص الأمة؟ الجواب كما هي، قلوا ليس الوضوء من خصائص الأمة، إنما الغرة والتحجيل من خصائص الأمة، يعني النور الذي يظهر على وجه الأطراف خصه الله سبحانه، خص الله بهذه الأمة فقط. الأمم الأخرى كانت تتوضأ، لكن لا يظهر عليها أثر الوضوء يوم القيامة. إذن ما هو الذي ما هو الشيء الذي يعد من خصائص هذه الأمة؟ الوضوء؟ الجواب لا، إنما الذي يظهر والذي هو من خصائص هذه الأمة هو الغرة والتحجيل التي تظهر على الوجه والأطراف. ما هو الدليل؟ لأن الوضوء كان مشروعا قبل الإسلام لدى الأمم السابقة، حتى تعرف الحديث الذي رواه ابن السكن شاهين رحمه الله، وصححه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير، وشيخ الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة في المجلد الأول. كان حديث هذا عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال، سمع مليح الحديث، توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي. مش تفهم؟ هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي، إذن الأنبياء كانوا يتوضؤون، ما في نبي لم يتوضأ. زد قصة جريج المعروف صاحب البخاري عن أبي هريرة لما كسروا صومعته من جراء القذف الذي قذفته به تلك المرأة الزانية الغانية جراء دعوة أمها عليه للأسف، يعيش على بعده، اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات أي الزانيات، فسلط الله عليه غانية زانية، غانية بمعنى تستغني بجمالها عن الزينة، مش معنى الغانية تستغني بجمالها عن الزينة، فقذفته واتهمته بأنه قد أتاها، فما كان من رعاء الناس ورودي التبتو إلا أن هدم صومعته. عندئذ لماذا؟ طبعا طافوا به في البلدة، احنا في غرواش ونشوفه عادي بلاش، لا في اختصار القصة، وإلا في مسند الإمام أحمد يرويها مطولة، طافوا به في البلدة الناس جميعا يرونه، فعلت وفعلت هذه كما يقول لك التبهديلة اللي صارت له رحمه الله رضي عنه، هذا جريج العابد. فالشاهد ماذا فعل؟ فعل ما فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنه لم يلجأ إلى أحد إلا إلى الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام فقال ادعوا لي وضوءا فدع، فأتوه بوضوء فتوضأ، فتوضأ وصلى ثم دعا الله عز وجل وأتى الغلام، أتى ذلك الصبي، من أبوك؟ قال الراعي. فعندئذ ظهرت براءته وخيانة تلك المرأة وكذبها. الشاهد أنه توضأ، ماشي. زيد قصة أخرى صحيح البخاري ومسلم، قصة معروفة عن ابن عباس، حديث مطول في قصة إبراهيم، أين ذهب إبراهيم وزوجه سارة بعد أن حدث الذي حدث، تحدى قومه والنمرود ثم خرج، فقال إني مهاجر إلى ربي، هاجر من تلك البلاد خلاص ما بقاش فيها كما يقول عشرة، ذهب إلى مصر. مصر كان فيها ملك، مرحلة اللي عاش فيها إبراهيم عليه السلام ويوسف عليه السلام ترى في لفظ الملك فقط، لفظ الملك. في قصة موسى ترى لفظ فرعون، تسمع غير كلمة ملك، وأما في قصة يوسف في قصة إبراهيم تسمع غير كلمة الملك. الملك لماذا؟ لأنه في التاريخ ولا إعجاز تاريخي، القرآن الكريم كيف يتكلم بدقة، لأنه هذه المرحلة التي كان فيها إبراهيم عليه السلام ويوسف كان قد تولى الحكم جماعة معروفون باسم الهكسوس بمعنى رعاة البقر، هذا ما استولوا على ملك مصر حوالي 5 قرون أو أكثر، استولوا على ملك مصر فصاروا ملوكا ما كانوش فراعنة، ثم عاد الحكم إلى الفراعنة. لذلك شوف الدقة، وحتى الباحثون طبعا عن طريق الكربون كاتون الحفريات التي يبحثونها يجدون أن في تلك المرحلة التي كان فيها يوسف عليه السلام وكان فيها ذلك الملك هي صح فعلا لم يكن فيها لم يكن للفراعنة وجود. نعود، دخل إبراهيم عليه السلام وزوجه سارة، وسارة كان من أجمل نساء الأرض وأوتيت شطر جمال النساء، لذلك يوسف عليه السلام حفيدها أخذ جماله منها. قال عليه الصلاة والسلام هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة فدخل على قرية فيها ملك أو جبار من الجبابرة، فقيل دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساء، يعني ما رأوا مثلها قط، فأرسل إليه أن يا إبراهيم من هاته من هاته التي معك. لو قال له زوجتي قتله بشد زوجته، لكن أختي عادي يدي أخته فهم. فعندئذ قال إبراهيم عليه السلام لسارة: إذا سألك عني فقولي إنك أختي، وإن أحد في القرية من تحت في القرية مؤمن إلا وهو ولي. إذا هي أخته في الله، فقال إبراهيم: وإنك لأختي في الله. إذا استعملت شو؟ المعاريض، استعمل المعاريض تنجو. إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، هذا حكمة مش حديث لكن معناه صحيح. قال: لا تكذبيني حديثي، فإن أخبرتهم أنك أختي فقد أخبرتهم أنك أختي، والله ما على الأرض مؤمن غيري وغيرك وغيره، طبعا على الأرض القرية، وإلا لوط عليه السلام وأتباعه مؤمنون. فأرسل بها إليه، دخلت سارة فقام إليها الجبار. طيب اسمع منها الحديث في البخاري: فقامت وتوضأت. اشت اللجوء إلى الله، فقامت وتوضأت وقامت تصلي بعد ذلك، صلت لله سبحانه وتعالى. تتمت الحديث لما خرجت إلى إبراهيم وجدته قائما يصلي، حتى هو كان يصلي. الله يدفع عنك البلاء بالصلاة لا بغيرها. إذن هذه ثلاث أحاديث، هذا وضوئي وضوء الأنبياء قبلي، قصة جريج، قصة إبراهيم وسارة، كلها تدل دلالة واضحة على أن الوضوء كان مشروعا قبل الإسلام لدى الأنبياء والأمم السابقة. لكن ما هو الذي يعد من خصائص هذه الأمة؟ الذي يعد من خصائص هذه الأمة هي الغرة والتحجيل. الوقفة الرابعة التي نتطرق إليها، كما رأينا في إذا لما تحدثنا عن الغسل، رأينا موجبات الغسل، متى يجب عليك الغسل. أما المستحب فكثير، نحن نحب نعرف وش هو الواجب حتى نفقه الفقه الأولويات. لا يجوز للمسلم أن يهتم اهتماما كبيرا بالسنة المستحبة ويعطل الواجب، لأن الله تعالى ماذا قال في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فلذلك مسلم يحرص على الفرض أكثر شيء، ما هو الواجب علي. بعد إذن نتطرق إلى المستحب، متى يجب علينا الوضوء. الموجب الأول لا خلاف فيه بين المسلمين وهو الصلاة، هذا لا خلاف فيه، فالمسلمون مجمعون على أنه لا تصح صلاة أحد إلا بوضوء، اللهم إلا إذا عدم الماء فهذا شيء آخر. وظاهر آية المائدة: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. متى يجب علي الوضوء؟ إذا قمت إلى الصلاة. في حالة أخرى الظاهر أنه لا، الأصل أنه لا توجد حالة أخرى يجب فيها علي الوضوء إلا الصلاة، خاصة أن الرسول عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام خرج من الخلاء فأتي بطعام، جبل طعام، فذكروا له الوضوء، قالوا: ما توضاش حتى تقول بلا ما توضى. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. فبعض العلماء أخذ بهذا الظاهر، السلام ورحمة الله وبركاته، فبعض أهل العلم أخذ بظاهر آية المائدة، أخذ بظاهر حديث مسلم، وقالوا: لا يجب الوضوء علينا إلا في حالة واحدة، ألا وهي الصلاة. إذن هذا القول الأول، بعض أهل العلم يقول لك غير الصلاة اللي يجب لها الوضوء، لكن ولله الحمد جمهور أهل العلم من المذاهب الأربعة وغيرهم رحمه الله قالوا: هناك أمور يجب لها الوضوء، هناك أمور يجب لها الوضوء زيادة على الصلاة. الصلاة هذا الشيء الأول. الشيء الثاني الذي يجب له الوضوء هو الطواف بالبيت، الطواف بالبيت الحرام. إذا أردت أن تطوف بالبيت سواء كان طواف واجبا كطواف العمرة وطواف الإفاضة، أو كان طواف مستحب، طواف المطلق نقبل الطواف مو بالضرورة، دوك كانت روح كلا حج لا عمرة ماك معتمر ولا حج، تحب تطوف بالبيت طوف، وقت ما تحب تطوف بالبيت طوف بالبيت لأنه صلاة. فالطواف بالبيت اتفق العلماء على مشروعية الوضوء له، أنه يستحب الوضوء للطواف، لكن هل هو واجب؟ اختلفوا في وجوبه. فذهب الإمام مالك رحمه الله والشافعي وأحمد إلى وجوب الوضوء، وأن الطواف بلا وضوء لا يصح، الطواف بلا وضوء لا يصح. أما أبو حنيفة رحمه الله فذهب إلى أنه مستحب وليس بواجب. علاش باش تكتسب واحد طاف بالبيت ولم يتوضأ أجد له عذرا، لا تتهمه في دينه، إنما قل لعله يعمل بمذهب أبي حنيفة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. ابن تيمية كان في أول الأمر يقول بوجوب الوضوء للطواف، لكنه رجع عن ذلك القول فصار يقول مستحب. إذن مسألة هذه اختلفوا فيها أهل العلم، شيء أكثر برك يعني لازم نكون متحدين على قول، لا احنا نبينه، سنرى الأدلة، سنرى الأدلة. ما هي أدلة العلماء الذين قالوا بأنه لا يجب الوضوء؟ وش الجواب؟ الأصل أن الوضوء لا يجب حتى يأتي الدليل. إذا أنتم يا من قلتم إن الوضوء واجب للطواف، ما هو دليلكم؟ استدل الجمهور بما أخرجه الترمذي وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا من هذا الحديث، قال الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير. إذن الطواف بالبيت مثل الصلاة إلا أن الله أباح الكلام فيه، فمن تكلم فلا يتكلمن إلا بخير، أي دعاء، قراءة القرآن، ذكر وغير ذلك، لا تتحدث مع شخص حول الدنيا وغيرها. قالوا إذا كان الطواف صلاة فيجب له إذن الوضوء. وطبعا هذا الاستدلال فيه نظر والله أعلم، فيه نظر من أوجه سنرى. احنا نقول ما لنا وما علينا، نشوف هذا الدليل ما نقدرش نستدل بها. لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الحديث موقوف ولا يصح مرفوعا. موقوف شو معناه؟ صحابي قال، مرفوع شو يقال؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. مقطوع تابع يجمع مرفوع يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث لم يصح مرفوعا بل صح موقوفا عن ابن عباس، إذن فهذا رأيه قوله، ونحن تعبدنا بماذا؟ بالقرآن والسنة وبما أجمع عليه الصحابة لا بما يقوله صحابي واحد. إذن هذا الحديث قلنا لا يصح مرفوعا. ثانيا على فرض صحته، نفرض طالب أنه صحيح، فإنه قال مثل الصلاة مثلها، ولا يلزم منه أنه يأخذ جميع أحكام الصلاة. ألا ترى أن الصلاة يحرم فيها الكلام والطواف يباح فيه الكلام؟ الصلاة يحرم فيها الكلام والطواف يباح فيه الكلام. إذن الصلاة يجب لها الوضوء، الطواف لا يجب له الوضوء. إذن لم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر يتكرر، كان قادر يقول توضأ للطواف، لا، إنما قال الطواف مثل، شبهه بالصلاة، كأنك في صلاة. والسلام الله وبركاته. الصلاة لها أحكام خاصة، لا يجوز لنا الالتفات فيها، ولا يجوز لنا الكلام فيها، لا يجوز لنا الشرب فيها. الطواف لا، لا يجب فيه مثل هذه الأشياء. فقالوا لماذا توجبون الوضوء من أجل هذا التشبيه؟ التشبيه الشيء بغيره لا يفيد المثلية من جميع الوجوه. إن مثل آدم عند الله، إن مثل عيسى، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، صح يعني مثله؟ جواب لا، فهم لا، عيسى عليه السلام خلق من أم دون أب، آدم لا من أب ولا أم. الله تعالى يضرب لهم مثل، قال مش هو عيسى عليه السلام مثل آدم، يعني إن كنتم تعبدون عيسى من أجل كونه خلق من أم دون أب فكان الأولى أن تعبدوا آدم، لأنه خلق من غير أب ولا أم فهو أولى. لازم تشوفونا حاجة واحدة أخرى من غير هذا الشيء. إذن المثلية لا تفيد التشبيه من جميع الأوجه. زد الوجه الثالث، الوجه الثالث أن الصلاة التي يجب لها الوضوء هي الصلاة المعهودة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: مفتاح الصلاة الطهور، صح؟ إيه؟ وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. هذه الصلاة التي مفتاحها الوضوء. أما غيرها مما سمي صلاة، فمثلا أنت في صلاة ما انتظرت الصلاة، هل يعني أنه تأخذ جميع أحكام الصلاة؟ لا تتكلم، لا تأكل، لا تتحرك، لا. إذن هو مجرد تشبيه فقط. الصلاة التي يشترط لها الوضوء هي التي فيها تسليم وتكبير. مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. إذن هذه الأجوبة التي يمكن أن يجاب عنها يجاب بها هذا الحديث. تقول أولا ما وش عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم لو صح فهو توجيه. لكن يمكن الذي نعتقده والله أعلم أنه تدخل تفرح والحمد لله الطواف ما يجب له الوضوء، لا 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 ما يجب الوضوء، الطواف لازم له الوضوء، صح؟ أنا بيلك لأيها الطالب ما تستدش بهذا الحمد، الصلاة طواف إلا أن الله أباح فيه الكلام، لا تستدل بها. كي تحب تستدل على شيء لازم تستدل بشيء قوي متين لا يتزعزع. إذن ما هي الأدلة على وجوب الطواف، وجوب الوضوء للطواف؟ أول شيء ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة قالت: إن أول شيء، اسمعوا منيح، نحن ندخلوا في شيء مهم، إن أول شيء بدأ به رسول الله عليه الصلاة والسلام حين قدم البيت، عندما جاء البيت في العمرة للحج، أنه توضأ ثم طاف. توضأ ثم طاف، هذا فعله ولا لا؟ وأفعاله صلى الله عليه وسلم تبين لنا أقواله، قاعدة: أفعاله تبين لنا أقواله، وحكم أفعاله حكم أقواله. خذوا عني مناسككم، كل شيء أمر وفعله النبي صلى الله عليه وسلم في المناسك الأصل فيه أنه يجب. لماذا قال خذوا عني مناسككم؟ افعلوا مثل ما فعلت. إذن هنا هذا الحديث بين لنا أمرا واجبا، فيأخذ الفعل حكم القول، القول واجب، خذوا عني مناسككم، إذن فالفعل أيضا واجب. يقعد عند الأصوليين حكم الأفعال هي هو حكم الأقوال، إذا جاءت الأفعال تبين لك قول واجب فالأفعال تلك واجبة، إذا جاءت الأفعال تبين لك شيئا مستحبا فتلك الأفعال مستحبة، حتى يأتي الدليل الذي يقول لك لا موشو. ماشي مستحب، مفهوم؟ وبهذا استدل النووي رحمه الله. الدليل الثاني ما رواه البخاري ومسلم، هذا الحديث شفناه لما تكلمنا عن دم الحيض وموجبات الغسل. في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فحجة الوداع، دخل علي وأنا أبكي، قال: ما يبكيك؟ فقلت: وددت والله أني لم أحج العام. طبعا الناس سينصرفون بحج وعمرة، وهي ستنصرف غير بحجة. وددت أنني لم أحج العام. فقال: لعلك نفستي. شو أنا نفستي؟ حتي. لعلك حتي. فقال: إن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم. ما شاء الله، مو مثل اليهود والنصارى الذين يجعلون الحيضة سبب اللعنة تحوى، عندما هم يقولون لما عندنا اشقاها دي حواء، ما كنت له كان واحد يقول لك مرتك هي اللي حرشاتك تزعف، كان ولا ما كان؟ مرتك هي اللي حرشاتك قاعد تزعف، كيف انا مرتك تشوفها طعنة؟ وآدم معليش حواء حرشاته، اسمك حواء هي اللي قاوت؟ لا، آدم عليه السلام. حتى ربي سبحانه وتعالى ماذا قال؟ شوف: إن هذا عدو لك، اسمعني، عدو لك و لزوجك، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. الخطاب الاثنين، مش كل يشقى، انت المسؤول، فالرجل مسؤول عن زوجته، فهم؟ حتى لو هي التي حرضت، ولا عبرة، ليست عبرة بالزوج، نتكلم معه، انت المسؤول. لذلك دائما تشوف: تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. الخطاب دائما عن آدم، هو الرجل، يعلمنا الله عز وجل أن الرجل مسؤول عن زوجه. الآن هم يقولون إن الحيض سببه تلك اللعنة التي لحقت حواء فسلط الله عليها، إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. قال فافعلي ما يفعل الحاج، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت ولا تصلي حتى تطهري. لا تطوفي بالبيت ولا تصلي حتى تطهري، ماذا نفهم من هذا الحاج؟ كان قال افعلي ما يفعل الحاج غير ألا لا تصلي، لا لا تطوفي بالبيت ولا تصلي. فهمنا باللي الطواف يشترط له الطهارة كما تشترط للصلاة، وهذا الدليل قوي استدل بهذا ولا تستدل بحديث ابن عباس. إذن يجب الوضوء لماذا؟ للصلاة وللطواف. ثالثا لمس المصحف، مس المصحف. ومس المصحف هو اشتراط الوضوء لمس المصحف، طبعا إذا قرأ المسلم عن ظهر قلب لا يشترط شيء، اقرأ ولو كنت جنوبا اقرأ عن ظهر قلب، تقرأ القرآن تذكر الله فحتى مشكل، لكن تمس المصحف ذات المصحف من غير شيء تحمله به هذا لا يحل. لذلك ترون طبع المصحف سنوات الثمانينيات والسبعين كانوا يطبعونها بالجلد، هذا المطبوع بالجلد هذا بالعالم تقدر تمسه إذا كنت محدثا، تقرأ أحداث تبقوا تبقى رافضه ما فيش مشكل. لماذا؟ لأن وضعوا هذا الجلد لأجل أن تحمل المصحف كما هو فتوى شيخ الإسلام سنراها. مس المصحف، اعلموا أن اشتراط الوضوء لمس المصحف هو مذهب أكثر العلماء، مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وجماهير العلماء من السلف والخلف. الأمة الإسلامية كادت أن تجمع على اشتراط الوضوء لمس المصحف، سواء كان كنت محدثا حدثا أصغر وحدثا أكبر لا يجوز لك مس المصحف. الله عظم هذا الكتاب فاشترط له الطهارة. انظروا كتاب الاستذكار لإمام ابن عبد البر والمجموع للنووي والمغني لابن قدامة، ترى أقوال أهل العلم في هذا المسألة. خالف في هذا من الظاهرية، داود الظاهري وابن حزم رحمه الله، قالوا بأنه لا تشترط الطهارة في مس المصحف، والصواب هو ما ذهب إليه أكثر علماء. طبعا احنا لا نستدل بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، لا، الحديث هنا عن القرآن اللوح المحفوظ ليس عن القرآن، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، هذا كتاب شو؟ اللوح المحفوظ، لا يمسه إلا المطهر، مثل قوله سبحانه في سورة عبسة وش قال؟ في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. أي صحف هذه؟ تفضل الصحف هذه شنو؟ صحف شنو؟ مصحف، جاب صحف الأعمال، صحف الأعمال. إذن هذا ما يكتب لابن آدم، قال إنه لقرآن كريم، هذا القرآن هو موجود في اللوح المحفوظ في كتاب مكنون، في اللوح المحفوظ كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون الذي ذكرهم ربي في سورة عبسة بأيدي سفرة كرام بررة. إذا إحنا لا نستدل بهذه الآية، ما تروحش تقول واحد ما يجوز لكش تمس المصحف، دليل لا يمسه إلا القرآن، وهذه تشوف اليوم في طبعة تاع القرآن يكتب لك منها لا يمسه إلا المطهرون، لا، الكلام هنا عن اللوح المحفوظ. كان اختراط الكتاب يطلق ويراد به اللوح المحفوظ. شو نعطي مثال؟ ونزلنا الكتاب تبيانا لنا ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي كتاب هنا؟ اللوح المحفوظ ليس القرآن. زف يستدلون به على أن القرآن في كل شيء، قل ما فرطنا في الكتاب من شيء، قل يا أخي الاستدلال خاطئ، استدلال خاطئ، إنما الحديث هنا عن اللوح المحفوظ. وما من دابة في الأرض ولا في السماء، وما من دابة في الأرض ولا في السماء ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. شوف لاحظ بالكلام هنا على راهو على مصير الخلائق. أين يكون مصير الخلائق؟ في اللوح المحفوظ. إذا نحن لا نستدل بهذا، إنما نستدل بحديث عمرو بن حزم رحمه الله، الحديث احفظوه جيدا. هذا الحديث رواه الإمام مالك والدارمي، معروف بكتاب عمرو بن حزم، كتبه رسول الله عليه الصلاة والسلام أن لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس. لو كان قال الكتاب مزيد ما يبعثوش اليوم وما يمسوه، علاش حنا نمسوه؟ باين بلي هنا الحديث راه عن شيء ممكنهم مسوه، فقال لا يمس القرآن إلا طاهر. والطهارة إذا أطلقت تحمل على طهارة من الحدث، سواء كانت صغرى أو الكبرى. ما يجيش واحد يقول لك هنا المقصود لا يمس القرآن إلا طاهر أي مؤمن، هذا إخراج لللفظ عن ظاهره، أخرجت اللفظ عن ظاهره، خلي اللفظ عن ظاهره. وكيف فهم الصحابة هذا المسألة؟ كيف فهمها؟ لماذا أقول هذا؟ ابن تيمية يقول أجمع الصحابة على أنه يشترط الوضوء لمس المصحف. الصحابة ما عندهمش خلاف باللي لابد من مس المصحف، من الوضوء لمس المصحف. ها كان حديث روى الإمام مالك والبيهقي بسند صحيح، صححه الشيخ الألباني رحمه الله، صححه الشيخ الألباني نفسه رحمه الله في إرواء الغليل عن مصعب بن سعد. اسمعوا مني هذا الحديث، عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص عنده ابنان مشهوران، مصعب وعامر. قال كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص، يعني سعد بن أبي وقاص يقرأ وأنا ماسك المصحف يعني يعرض عليه، فاحتككت، احتككت ما فهمناش بالك بالحياة بالك بالك. سعد بن أبي وقاص وش قال له؟ لعلك مسست ذكرك، لعلك مسست ذكرك. فقال نعم. فقال قم فتوضأ، قم فتوضأ. قال فتوضأت ثم رجعت. هذا فعل من؟ فعل سعد بن أبي وقاص أحد العشر المبشرين بالجنة، فنهاه أن يبقى ممسكا للمصحف وهو على غير وضوء، لأن مس المصحف، لأن مس الذكر ينقض الوضوء كما سيأتي إن شاء الله بيانه. سئل الإمام أحمد رحمه الله، هذه اسمها مسائل إسحاق المروزي رحمه الله، كان كتاب اسمه مسائل إسحاق المروزي، يسأل الإمام أحمد، قال قلت للإمام أحمد هل يقرأ الرجل على غير وضوء؟ قال نعم، تقرأ مقلبك عادي، ولكن لا يقرأ في المصحف ما لم يتوضأ. قال إسحاق لما صح من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا الطاهر، قال وكذلك فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون، أو ينسب الأمر إلى من؟ إلى الصحابة والتابعين، فلا بد من الوضوء، من الوضوء لمسح المصحف. نختم هذا المجلس بجواب مهم يهمكم، سئل شيخ الإسلام ابن تيمية هل يجوز مس المصحف بغير وضوء؟ فقال مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يمس المصحف إلا طاهر، كما قال في الكتاب الذي كتبه رسول الله عليه الصلاة والسلام لعمر بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر. قال وهو أيضا قول سلمان الفارسي وعبد الله بن عمر وغيرهما، ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة، لا يعلم لهما مخالف من الصحابة، هذا اسمه إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وسئل رحمه الله عن الإنسان إذا كان على غير طهارة وحمل المصحف بأكمامه ليقرأ به ويرفعه من مكان إلى مكان هل يكره ذلك؟ فقال أما إذا حمل الإنسان المصحف بكمه فلا بأس، ترفضوا باش بالثياب ديالك، شوف تشديد عبد تيمية، فلا بأس، ولكن لا يمسه بيده. يعني أنت عندك مصحف عم بترفضه، ارفضه بشيء. لذلك قلت والله أعلم، ما تكلمتش مع أصحاب المطابع دوك، بس الظاهر أنهم طبعوا المصاحف قديما بالجلود حتى يتمكن المسلم من مسه على غير طهارة، مش يرفضوا يحطوا في مكان، يعود الوضوء ويجي. إذن لا يجب الوضوء إلا للصلاة، للطواف، للمصلح، أما غيره فمستحب. يستحب الوضوء إذا أردت النوم، يستحب الوضوء إذا أردت أن تذكر الله، تروح تقرأ كتاب في ذكر الله، بتجلس تذكر الله، روح توضأ كما سيأتي. يستحب الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام، يستحب أيضا له إذا أراد أن يعاود الجماع، يستحب إذا عجز عن الغسل يستحب له الوضوء، كذلك يستحب قبل الاغتسال. تمشي واجب عليك تتوضا قبل الغسل ما دام راك تغتسل تمسك معك، بصح الافضل تتوضا قبل الغسل. ويستحب اذا اكلت شيئا مسته النار، يعني كل يوم ناكل حاجه مستها النار، ويستحب الوضوء لكل صلاه، نهله وضوء لكل صلاه ولو راك متوضي، توضيت للظهر بقيت متوضي لحق العصر يستحب الوضوء لكل صلاه. ويستحب الوضوء لكل ما احدث، ما تبقاش على حادث كما فعل بلال، كما سياتي لكله سياتي ان شاء الله سيذكرون لنا هذه الاحاديث. يستحب ايضا الوضوء من القيء، ففي مسلم الامام احمد ان الرسول صلى الله عليه وسلم قاء فتوضا، لان الوضوء ينشطه. ويستحب ايضا الوضوء بعد حمل الميت، اذا حملته ميت توضا مستحب واجب مستحب، وهذا تجدون تفصيله ان شاء الله في السنه كتب الفقه يبينون لك متى يستحب الوضوء. كاين مواطن لكن تحفظ الواجبات الصلاه طواف ومس المصحف، ونكتفي بهذا القدر ونكمل ان شاء الله شرح الاحاديث لاحقا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وبارك الله فيكم. السلام عليكم.